الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلام الله على جميع مستمعين الكرام الذين يتواصلون مع مفردات بث إذاعة العراق الحر. برفقتكم هذا اليوم نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك والزملاء المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة. أعزائي، بعد هذا الاستعراض السريع سنتابع تقريرين، أولهما إعلاميون ومثقفون يعتصمون ليلا، مناشدين السياسيين سرعة تشكيل الحكومة، وتحذير في كربلاء من سوء خزن الأغذية وتلفها. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع برنامج كولاج. ساعات بثنا مستمعين الكرام وكالمعتاد تتضمن نشرات إخبارية والتقارير وعرضا للصحافة، فضلا عن الأغاني والفواصل الموسيقية العراقية. خلال الربع الأخير من كل ساعة لنا موعد مع أحد برامج الإذاعة الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامج عراقيون في المهجر وشباب النهرين. مستمعي الكرام، هناك العديد من تقارير المراسلين من مختلف المدن، ومن مواضيعها أزمة الكهرباء، قاسم مشترك في عدد من المدن، وبعض النازحين من مناطقهم يحنون لمناطقهم الأولى ومحبة جيرانهم. مستمعي الكرام، أكرر الترحاب بكم وأرجو وزملائي في إذاعة العراق الحر لكم رفقة طيبة مع مفردات برامجنا. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق برفقة الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: تصعيد متواصل لمواجهات في شريط العراق الحدودي مع تركيا، واستذكار دولي لمحنة النازحين العراقيين في اليوم العالمي للاجئين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كثف الجيش التركي عملياته العسكرية داخل أراضٍ عراقية خلال الأيام الأخيرة في إطار ما يصفها بملاحقات لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تقول أنقرة إنه يتخذ مواقع له في شمال العراق. الاشتباكات بين القوات التركية ومسلحين كرد في جنوب شرقي تركيا تتصاعد على نحو ملحوظ منذ بداية الشهر الماضي، وأشارت سلسلة من البيانات التي نشرتها هيئة الأركان التركية على موقعها الألكتروني إلى عمليات توغل في شمال العراق بعمق عدة كيلومترات لملاحقة المسلحين، كما تزامنت هذه المواجهات مع قصف من الجانب الإيراني لمواقع داخل الأراضي العراقية. وفي أحدث هذه التطورات أعلنت مصادر عسكرية في تركيا مقتل جندي وإصابة آخر ليلة السبت الأحد في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش في منطقة ريفية بجنوب شرقي تركيا، ما يرفع إلى 12 حصيلة الجنود الأتراك الذين سقطوا قتلى في غضون يومين. وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن قوات الأمن شنت إثر الهجوم عملية واسعة النطاق لاعتقال المسلحين. وجاء في تقرير لوكالة فرانس بروس للأنباء الأحد أن السبت كان اليوم الأكثر دموية خلال العامين الماضيين للجيش التركي، الذي ذكر في بيان أن الطيران قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق طوال النهار. فيما أوردت وكالة رويترز للأنباء أن حصيلة اشتباكات السبت بلغت 11 جنديا تركيا و12 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في المنطقة قرب الحدود مع العراق. وشارك رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأحد في مراسم تأبين الجنود القتلى التي أقيمت بقاعدة عسكرية في مدينة فان. ولمزيد من المعلومات عن تطورات الوضع في المنطقة الحدودية العراقية المحاذية لتركيا وإيران، قال الأمين العام لوزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق جبار ياور لإذاعة العراق الحر الأحد:
القصف المدفعي والجوي هو مستمر منذ عام 2007 ولحد الآن بصورة متقطعة من قبل الحكومتين التركية والإيرانية على الحدود العراقية الإيرانية والحدود العراقية التركية. وحتما مبرر هذا القصف هو وجود مسلحي البيجاك والبككة أو قيامهم بعمليات عسكرية داخل عمق الأراضي الإيرانية وعمق الأراضي التركية. ونلاحظ أنه في الفترة الأخيرة خاصة في الشهر الأخير من هذه السنة هناك قصف مستمر وشديد جدا على المناطق الحدودية خاصة من قبل الحكومة الإيرانية، وأيضا بدأ في الأيام الأخيرة من قبل الحكومة التركية، وسببه يعود إلى قيام مسلحي الحركتين المذكورتين البيجاك والبيككا بعمليات عسكرية داخل الأراضي الإيرانية وداخل الأراضي التركية. فبالنسبة للحكومة التركية نعم في المدة الأخيرة قامت بعمليات قصف شديدة على المناطق الحدودية الناحية الجبلية التابعة خاصة لقضاء سوران وخاصة لناحيتي سيدكان وتشومان، وكان البارحة القصف شديد جدا جدا على هذه المناطق ولم تكن هناك أي خسائر بشرية يعني في المنطقة.
وأضاف ياور قائلا:
ذكرت بعض الوسائل الإعلام التابعة للجيش التركي بأن هناك عملية داخل الأراضي العراقية، ولكن مسؤولين شرطة الحدود قالوا بأن هذه العمليات هي أما أن تكون داخل الأراضي التركية وأما أن تكون على المناطق الحدودية المتاخمة الموجودة بين العراق وتركيا، ولحد الآن ليس وجود لاجتياح بري للقوات التركية للأراضي العراقية. آخر ما قامت به القوات التركية هو كان صباح البارحة حيث كان هناك قتال شديد بين مجموعة من مسلحي البيكيكا ومجموعة من الجيش التركي على يعني في منطقة في كيلومتر موجود في المنطقة المثلث الحدودي وخاصة قرب جبل يسمى بالملزرد في هذه المنطقة، والذي أدى إلى مقتل مجموعة من عناصر الجيش، وكان كما تذكر وسائل الإعلام أنه هناك 10 قتلى وأكثر من 16 جريح، وأيضا هناك من الممكن أن يكون قتلى وجرحى بين مسلحي البيكاكا. هذا هو الذي يدور في هذه المناطق.
كما أكد الأمين العام لوزارة البشمركة عدم وجود اجتياح بري تركي لأراض عراقية.
نؤكد بأنه أولا ليس هناك أي اجتياح واسع في المنطقة، وإنما هي معارك تدور قرب الحدود، وأيضا هناك قصف جوي وقصف مدفعي أيضا لهذه المناطق التي هي سابقا أخذت من سكانها.
كان هذا الأمين العام لوزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق جبار ياور. وكان خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين تحدث لإذاعة العراق الحر في وقت سابق عن الاشتباكات المتجددة بين الجيش التركي ومسلحين كرد قائلا:
أولا هناك عامل ثابت في المسألة الكردية في تركيا، وهو أنه عند انقضاء فصل الشتاء تتاح الظروف الطبيعية ولمقاتلي حزب العمال الكردستاني التحرك بسهولة أكبر. الحال الثاني هو أن حزب السلام والديمقراطية الكردي في الداخل التركي وغيره له 20 نائبا في البرلمان قد عارض على الإصلاحات التي طرحها حزب العدالة والتنمية وربما تذهب إلى استفتاء شعبي، وبالتالي أعتقد أنه ربما يكون هناك نوع من التناغم بين حزب العمال الكردستاني ومعارضة حزب السلام والديمقراطية لسياسة الحكومة التركية الجديدة، وهذه العمليات العسكرية هي نوع من الضغط على الحكومة أو تشويش على الوضع الداخلي وعلى وضع حزب الله والتنمية بشكل عام وفي الاستفتاء المقبل أيضا.
خبير الشؤون التركية دكتور محمد نور الدين متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الإنسانية مع متابعة لليوم العالمي للاجئين الذي يصادف الأحد، ويواصل خلاله المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس زيارة إلى سوريا للإطلاع على أحوال اللاجئين العراقيين هناك. وكان المسؤول الدولي زار السبت مركز الهلال الأحمر العربي السوري لتوزيع المواد الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمهجرين العراقيين في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عنه القول إن المساعدات الإنسانية لا تحل مشكلة اللاجئين العراقيين، مؤكدا أهمية إحلال السلام والاستقرار في العراق لكي يعودوا إلى ديارهم. وفي بيان أصدرته الأحد لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنها تستذكر بإجلال آلاف اللاجئين العراقيين ومئات الآلاف من العراقيين النازحين داخل البلاد وخارجها. وأضاف البيان أنه بمساعدة الحكومة العراقية وتوفر الدعم الدولي عاد نحو نصف مليون عراقي من دول الجوار ومن داخل العراق إلى ديارهم خلال السنتين والنصف الماضية، الأمر الذي وصفه ممثل المفوضية في العراق دانيال أندرس بأنه مشجع للغاية. ولكن ما زال هناك مليون ونصف المليون نازح داخل البلاد. ونقل عن أندرس قوله: تبقى التحديات الرئيسية التي تواجههم متمثلة بالافتقار إلى السكن وسبل العيش، وكذلك إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية في مناطقهم الأصلية. فضلا عن ذلك، فإن انعدام الأمن يمنع عودة هؤلاء الأشخاص في بعض مناطق العراق. من جهتها تحدثت المدير الإقليمي للإعلام في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وفاء عمر لإذاعة العراق الحر عن زيارة غوتيريس قائلة:
بدأ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس جولة وزيارة بسوريا منذ يوم الجمعة للاطلاع على أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا. سوريا هي أكبر دولة في المنطقة مضيفة للاجئين العراقيين، حيث يوجد أكبر عدد من اللاجئين العراقيين في سوريا. وقد قام السيد غوتيريس بشكر القيادة السورية والشعب السوري على استضافة اللاجئين فيها، وزار اللاجئين والعوائل العراقية في الحسكة.
وأضافت عمر:
أعلن السيد غوتيريس عن إنجاز كبير في مجال إعادة توطين اللاجئين العراقيين، حيث تم تحويل 100,000 شخص لإعادة التوطين من الشرق الأوسط إلى بلدان ثالثة منذ 2007. وقد أعلن السيد غوتيريس ذلك خلال زيارته لإحدى العائلات العراقية في محافظة الحسكة في سوريا. وقال السيد غوتيريس أن 100,000 طلب إحالة لإعادة التوطين من اللاجئين العراقيين يشكل إنجاز كبير، لأن الكثير من اللاجئين يعيشون في أوضاع غير مستقرة ومنذ سنوات طويلة، وبالتالي سيكون الحال في تراجع دائم إن لم يستمر الدول خاصة الدول الصناعية بالترحيب بالعراقيين من أجل إعادة التوطين.
وفي ردها على سؤال آخر قالت عمر إن الحل الأمثل هو عودة اللاجئين إلى ديارهم، ولكن هذا الأمر يتعذر عليهم لكون الظروف الأمنية الحالية ما تزال غير مناسبة.
الأمثل طبعا هو استقرار الأوضاع الأمنية في العراق وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإلى أهلهم، غير أن الأوضاع غير مستقرة أمنيا في بعض المناطق في العراق. بالتالي عدد العائدين كان أقل مستوى له خاصة في سنة 2009، يعني أدنى مستوى للعائدين كان في 2009، وبالتالي الظروف الأمنية ليس مناسبة للعودة. عدد الذين عادوا مثلا من سوريا من ما مجموعة حوالي مليون عراقي إلى الآن 21,000، وبالتالي عدد الذين يعودوا ليس كبير بسبب عدم استقرار أوضاع الأمنية. لكن طبعا الحل الأمثل إذا تحسنت الأوضاع، هذا ما قاله المفوض الثاني سيد غوتيريس للاجئين العراقيين بسوريا، إنه إذا تحسنت الأوضاع الأمنية في العراق فإن المفوضية سميئين لاجئين سوف تساعد هؤلاء اللاجئين في العودة إلى وطنهم وديارهم.
وختمت عمر حديثها لإذاعة العراق الحر بالقول:
تناشد المفوضية السامية اللاجئين البلدان الصناعية والبلدان الأوروبية بتسريع رحيل اللاجئين الذين قبلوا لإعادة توقيمهم، وتناشد الدول بعدم إجبار طالبي اللجوء واللاجئين العودة القسرية إلى بلدان ليس يعني إلى العراق، حيث خاصة إلى بغداد حيث الأوضاع غير مستقرة.
كانت هذه المدير الإقليمي للإعلام في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR وفاء عمر، متحدثة لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من سوريا، حيث ترافق المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhurr.org.
الو، انا سمير سالم من الكوفه، اداوم الشرطه الاولى برمادي، اداوم 20 يوم وانزل 7 ايام حتى ما اقدر اكمل معامله، انزل خميس وجمعه وسبت كم ماكو دوامه، قال يومين، يوم طريق ويوم نزول بها محسوب لك، وما بس وصل صوتي لوزارة الدفاع. أخوكم سمير سالم. شكرا.
نحن مجموعة من المكفوفين، يعني ظروفنا كلها صعبة، يعني وضعيتنا فئة مهمة في المجتمع، رجاء أن تتصلون بي حتى يعني أطرح عليكم معاناه المكفوف العراقي بالعراق، ظروف الصعبة، احنا شباب يعني فاقدين البصر، رجاء التصوير، رجاء رجاء. وسام النقاط، شكرا جزيلا.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تسببت أزمة الكهرباء بتظاهرات شعبية مطالبة بحلول للواقع الخدمي، كما شهدت ذلك مدينة البصرة. تقرير أعدته ليلى أحمد من بغداد سنستمع إليه بعد أن نبقى ودقائق مع هذا الفاصل الغنائي.
يوم هنا يوم بيب هنا I'm
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أعزائي، تداخلت أزمة الكتل البرلمانية وتشكيل الحكومة مع أسلاك الطاقة الكهربائية التي تغيب لساعات طويلة يوميا. مراقبون ومواطنون أجمعوا على أن العلاقة وطيدة بين الواقع الخدمي والأزمة السياسية، والآراء لاحقتها زميلتنا ليلى أحمد في تقريرها التالي.
تظاهرت أهالي البصرة التي جرت الجمعة احتجاجا على الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي أثارت حماس الشارع البغدادي الذي تابع ما جرى في البصرة، لأنه شعر بما يعاني أهلها، فهم يتشاركون المعاناة نفسها ويحملون الهم ذاته. مبررات وزارة الكهرباء لم تعد مستساغة في نظر المواطنين، فهم شبعوا من وعود المسؤولين على مدى 7 سنوات دون أي تطور ملموس في الطاقة التي تشتد الحاجة إليها في الصيف اللاهب.
الكهرباء هاي الجذب لا حد يحكي له، ماكو مستقرة كهرباء نهائيا. وزير كهرباء 100 ميجا وات من فلان دولة، 1000 ميجا وات لفلان دولة، وينها؟ هسه اشتد الحر، الكهرباء بينت، وكل سنة يوعدونا كل سنة بسنة في سنة 2010 الكهرباء مستقرة. احنا افريقيا صارت احسن عندنا، واحنا بلد خير وبلد غني.
ايش قد تجيكم الكهرباء باليوم؟
ماكو تجينا ساعة تنطفي حواس الساعات. هاي احنا بالمدينة وتعال شوفوها، وكهرباء عد حديثة سونا، شو من جو يريد يزيدون الكهرباء راح يزيد الكهرباء، كانت بزيدونها على ساعة.
هف بيدك ما حد يفيدك عبارة يتهكم بها المواطنون على وزارة الكهرباء التي نكلت بوعودها في أن يشهد حزيران الجاري زيادة في ساعات تزويد المواطنين بالطاقة.
العراقيين قاموا يقولون مثل، يقول لك هفي بيدك ما حد يفيدك. ذاك اليوم يعني دايد أطلعوا وخابروني قالوا لي جت الوطنية والله العظيم رجعت البيت.
وبدا المواطنون متعاطفين بشدة مع أهل البصرة المحتجين على فقدان الكهرباء عن منازلهم، وفقدوا نتيجة ذلك أحد المواطنين الذي قتل أثناء التظاهرات. فالمواطن حيدر رضا يرى أن رجل الأمن العراقي يفتقر لثقافة التظاهرات السلمية ولا يعرف كيفية التعامل معها.
لازم يثقف الشرطية رجل الأمن لامتصاص غضب الشعب، المظاهرات السلمية، المستلزمات لمواجهة مثل هذه الأمور.
أستاذ الصحافة في كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن يرى أن أزمة تشكيل الحكومة مدت خيوطها في تظاهرة البصرة، حيث يؤكد أن التظاهرات وأن تأتي ضمن الممارسات الديمقراطية، غير أن جهات سياسية عمدت على استغلال الموقف في محاولة لإسقاط خصومها.
ما يحدث من حراك شعبي في هذه المحافظة أو تلك وخاصة في البصرة هو عمل من آليات العمل الديمقراطي الحقيقي، واللي يجب أن يفعل حتى يكون الشعب موجود ووسيلة ضغط حتى على البرلمان وعلى الحكومة من أجل تحسين الأوضاع. لكن الخطير في الأمر، وهذا يستند إلى معلومات وليس انطباعات أو تكونات، هنالك أطراف سياسية مهمة وداخل عملية سياسية تحاول أن تقوم بأي شيء دون حدود إخلاقية في إطار حرب نفسية لإسقاط الأطراف الأخرى. من بالحكومة يريد أن يبعد الآخرين ليثبت شرعيته، ومن يريد أن يصل للسلطة يثير الكثير من القضايا وبعضها خطير جدا. وينطوي الحديث الآن عن محاولات انقلابية وعن محاولات اغتيال ومسألة البنك المركزي، هذه كلها تجعلنا نتوقع عمليات نوعية خطيرة يكون ثمنها عرقلة بناء العراق وإثارة القلق والخوف عند المواطنين، وكل هذا يصبح ستار للمفسدين واللصوص لأن ينهبون العراق وثرواته وغيراته.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ويبدو مستمعين الكرام أن لا مفر من أن نبقى وأزمة الكهرباء في موسم الحر الصيفي القائض، ففي البصرة التي تتميز بالجو الحار والكهرباء المتقطعة وتعليقات أبنائها، تابع زميلنا عبد الكريم العامري وجها آخر من هموم الصيف العراقي، ممثلا في صعوبة الحصول على قوالب الثلج من المعامل التي شاكستها الكهرباء، فصدح هؤلاء الصبية البصريين.
ثلج بعد ماكو ثلج بعد بهذه الأهزوجة صدحت حناجر بعض أطفال البصرة وهم يتحلقون حول أحد معامل الثلج في المدينة لعل قطعة الثلج تطفئ لظى حر الجنوب الذي اشتعل في الصدور، ولكن يظهر أن جميع معامل الثلج لم تعد تستطع أن تلبي حاجة الناس، فالحر شديد والكهرباء غائبة وبدونها لا يمكن أن تخرج قطعة ثلج من تلك المعامل.
اليوم وصل غالب 15 عشان عندنا هناك في القربة وصل 15 الجيش وقف ايش اقول يا بيش القارب 15 قلت انا مشتري قارب للمعمل.
حاولنا ان نستمع لاناس ومسؤولين عن تلك المعامل لنعرف سبب ازمة الثلج في المدينة. عبد الحسين احمد اكد ان اهل البصرة لا يشتكون من عدم حصولهم على الثلج رغم غلائه، انما هناك حاجة الى كثير من متطلبات الحياة.
هو بس الثلج هي حياتنا كلها صارت مملة، هم هذول جايين ينظرون مصلحتهم وبس. البصرة ليش ما يدرون هي وضعها الخاص؟ المفروض يكون وضعها خاص بالكهرباء بالماء.
أما أبو أحمد فيرى أن كل الأزمات التي مرت على العراق سببها دول الجوار.
سببها الكهرباء، الكهرباء لوكو كهرباء المواطن ما يحتاج يشتري ثلج، الجو ماله حار بعد هذا الخليج منها علينا، ها من صفحة الكويت ومنها من صوب إيران يا خارج، وهي هاي كلها ترى الدول المجاورة هي ضدنا.
الحاجة أم فاضل اشتكت من غلاء سعر الثلج في هذا الجو اللاهب ودعت إلى إنصاف الناس من خلال توفير الخدمات المهمة لهم.
يا يما كهرباء ماكو هسه 17,000 الغالب وبالضيم حال، ريت ثلج وريت كهرباء يا ابني، كهرباء ماكو كهرباء لا دجاج نشتري لا هاي ماكو ثلج ماكو لا معمل ولا غيره وهسه 10,000 الغالب وما صح قضى.
مواطن آخر ذكر لنا أن أزمة الثلج لا تشمل منطقة معينة في البصرة إنما تشمل جميع معامل الثلج المنتشرة في المحافظة.
مو بس هذا المعمل، تروح المعامل حيانية نفس الحالة، تروح معامل الزبير نفسها ما السفان نفس الحالة، يعني البصرة بالإطلاق كلها إيش.
مواطنون أشاروا إلى أهمية أن ينظر للبصرة بشكل خاص كونها منطقة حارة فضلا عن أنها تمد العراق بالخيرات.
البصرة بالأصل جاءت مو العراق للموانئ بيها، كل شيء يجي عن طريق البصرة على البحر. يا أخوي
البصرة البقرة الحلوب يأخذون من خيراتها لهم المصالحهم زين سمكة ماكولة ومذمومة ما حد يعتني بيها.
أما المواطن حميد وهو سائق تاكسي فأشار إلى أن الضرر أصاب الأطفال والشيوخ بسبب حر البصرة.
وناس عندنا موتت، عندنا أطفال تأذت، كون على ثقة.
مسؤول أحد المعامل الأهلية سامي عياش يدافع عن إنتاجه من الثلج الذي يصل إلى 1,000 قالب في كل وجبة، إلا أن تذبذب الكهرباء يحول دون زيادة إنتاجه من الثلج.
لو الكهرباء ما صارت أزمة مو إحنا نطي الوجبة قضت، فإحنا تاني يصير ثلج هم منوزع للناس. انت ثانيه وقت لان كهرباء متقطعه ما تجي مستمره، بس كهرباء وهذا الغاز السائل يدعمونهم، هذا الماء في الامونيا هي هاي يدعمونهم من المعامل تنتج ثلج.
عبد الكريم العامري، اذاعه العراق الحر، البصره.
هذه اذاعه العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الفترة سنستمع إلى تقريرين، أولهما إعلاميون يعتصمون ليلا في ساحة الفردوس مناشدين سياسيين سرعة تشكيل الحكومة، وتحذير في كربلاء من مضار سوء خزن الأغذية وتلفها. خلال الربع الأخير سنرافق فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. أعزائي المستمعين، تتصاعد الأصوات مطالبة بالإسراع في إنهاء حالة الجمود السياسي وتشكيل الحكومة أملا في تجاوز الأزمات الجامعات، وفي خطوة رمزية اعتصم عدد من الإعلاميين والمثقفين في ساحة الفردوس ليلا في رسالة إلى السياسيين بأن مواطنيهم ملوا حالة التلكؤ والتباطؤ في الحسم وتهافت البعض منهم على الكراسي، بحسب بعض المعتصمين الذين التقاهم عماد جاسم ضمن تقريره.
حرت ما بين بطل بين جاريك، بسك يا شعر محتاج راسي، أنا لساني متر والموت شبرين وخايف على أطفالي من السياسي.
في ساحة الفردوس وسط بغداد تجمع عدد من الصحفيين والمثقفين والشعراء في اعتصام حمل عنوان العراقي، ورفعوا لافتات تطالب الحكومة بالإسراع في تشكيل الحكومة وإنهاء حالة الجمود السياسي والاهتمام بالخدمات ومحاسبة المقصرين في وزارة الكهرباء وإقالة وزير الكهرباء لتكرار وعوده بتحسين الطاقة الكهربائية منذ فترة دون أي إجراءات تذكر. الاعتصام بدأ من الساعة 7 مساء واستمر بعض الصحفيين إلى ساعات الفجر بعد أن افترشوا حديقة ساحة الفردوس طوال ساعات الليل. الإعلامي سرمد الطائي أشار أن هذا الاعتصام يهدف إلى تبني تقليد احتجاجي من أجل الضغط على الحكومة والسياسيين للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتجاوز الخلافات ومتابعة قضايا الناس الرئيسية ومنها الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.
هذا الاعتصام هو نتيجة مبادرة من بضعة صحفيين انضم إليها لاحقا العديد من الزملاء المثقفين والشعراء والفنانين. فكرتها تأسيس تقليد لاعتصام مدني يمثل جماعة ضغط بشأن مختلف الأزمات السياسية التي تواجه البلاد. حاليا الهدف هو الضغط لإنهاء الفراغ السياسي الذي يستمر منذ أكثر من 3 أشهر، الضغط على الساسة الذين يهمسون في آذاننا بأن العراق سيظل بلا حكومة حتى الشتاء المقبل، التأكيد على أن غياب الحكومة وبقاء الحكومة المنتهية ولايتها سيعني تفاقم لجميع الأزمات، سيعني خسارة حتى المكاسب النسبية التي تحققت خلال الأعوام الماضية.
أما الكاتب والصحفي إبراهيم الحريري فأكد أن مشاركة هذا العدد من المثقفين والصحفيين هي محاولة لإيصال رسالة تنبه السياسيين بأن الناس بدأوا يعون أهمية وضرورة الخروج من صمتهم نحو الاحتجاج وإعلان الرفض.
مسألة تعني الناس، فأني أدعو الناس للاعتصام من أجل الضغط على الحكومة، الضغط على السياسيين لتشكيل الحكومة. الشيء الرائع أنه المطلب السياسي اللي هو تشكيل الحكومة دي يتلاحم ويا أزمة عميقة، أزمة الخدمات وبشكل خاص أزمة الكهرباء. التلاحم بين المسألتين فشيء رائع جدا، ممكن يلعب دور كبير في تجييش الناس من أجل حل الأزمتين سوا.
بعض وسائل الإعلام كانت حاضرة ليلا في ساحة الفردوس لأجل نقل هذا الحدث الاستثنائي، وأشار الإعلام ميناس السهيل مراسل قناة البغدادية الفضائية أنه أتى لتغطية الحدث رغم معرفته بصعوبة العودة إلى بيته ليلا بوجود حظر التجوال.
عندما سمعت بهذا الموضوع تحركت فورا أنا ودواتي أنا والمصورة لنقل وقائع هذا الاعتصام، انضميت إلى الاعتصام كمعتصم وأيضا كناقل لهذا الاعتصام.
وشارك في الاعتصام عدد من الشعراء الشعبيين الذين ألقوا قصائد الإدانة للوضع السياسي المرتبك، ومنهم الشاعر صباح الهلالي الذي وجد أن من واجب كل المبدعين تعضيد هكذا تجمعات لإحراج السياسيين المتمسكين بكراسي السلطة على حد تعبيره متناسين عذابات الناس وسوء الخدمات.
حرت ما بين بطل بين جاريك، بسك يا شعر محتاج راسي، أنا لساني متر والموت شبرين وخايف على أطفالي من السياسي. كل شيء يجوز لك، وش تكتب يصير، الممنوع تكتب على الكراسي. جت الدعوة من ناس أحسهم إعلاميين نظيفين مثقفين ما مسيسين من قبل أي حزب أو أي جهة سياسية، الهدف أنه يا أخي نتنفس والله بس الهواء. اكيد نريد نوصل رساله انه نريد نشكل حكومه يا اخي متنا، يعني يا اما خلي يتنازلون كل اذا صح هم عندهم غيره ويردوني يحبون العراق يضحون بس على مود الكرسي بس يعرفون الكرسي.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
اعزائي مستمعي اذاعه العراق الحر، تلافيا لفساد وتلف المواد الغذائيه نتيجه سوء الخزن او تجاوزها لمده الصلاحيه وتعرض العبوات الغذائيه الى فترات طويله من حراره الشمس في الاسواق وعلى الارصفه، حذر مجلس محافظة كربلاء من تناول تلك الأغذية، خصوصا وأن المدينة تشهد توافد الآلاف من الزائرين يوميا. زميلنا مصطفى عبد الواحد تابع القصة في تقريره.
حذرت لجنة الصحة في مجلس محافظة كربلاء أصحاب المحال التجارية من خزن المواد الغذائية القابلة للتلف، ولا سيما تلك المعلبة في ظروف خزن غير صحية، وقالت إن ذلك يؤدي إلى تلفها وتحولها إلى مواد سامة وغير صالحة للاستهلاك، بحسب رئيس اللجنة الدكتور حبيب الطرفي الذي دعا خلال حديث لإذاعة العراق الحر، دعا دائرة صحة كربلاء إلى تكثيف جهودها لمراقبة طريقة خزن الأغذية.
بالتأكيد عملية خزن المواد الغذائية
غذائية في ظروف غير مناسبة أو ملائمة للخزن يؤدي إلى تلف هذه المواد، وبالتالي يؤدي إلى حصول حالات تسمم. وكما تعلم درجة الحرارة مرتفعة جدا، ونتوقع أنه عمليات الفساد للمواد الغذائية المخزونة في أماكن غير ملائمة كثيرة جدا. ولهذا يتوجب على دائرة صحة كربلاء من خلال قسم التفتيش والرقابة الصحية أن تتابع هذه القضية تلافيا لما يحصل من فساد المواد الغذائية في فصل الصيف.
المعروف أن معظم المحال التجارية في كربلاء لا تحوي مخازن مبردة، بل أن أصنافا من المواد الغذائية المعلبة كالعصائر والأجبان والحليب والألبان تركن على الأرصفة وتحت أشعة الشمس اللاهبة، ما يؤدي إلى تلف هذه المواد بسرعة. ويشير المواطن أبو مريم إلى موقف تعرض له بسبب تناول ابنته بعض المواد التالفة.
والله قبل 5 أيام اشتريت عندي بنت الصغيرة عمرها تقريبا 2 سنين، قلت لها علبة حليب، فبالطريق شربت العلبة. وصلنا تقريبا على اشراف كربلاء جاي من بغداد، قامت تتقيأ يعني، فما عرفت ان هي اكلت شيبس وحليب فتاهت عليه سابق. فوصلنا الكربلة صدفة تحت الستلايت، باوعت العلبة اللي اشتريتها انا على الستلايت انه دي يحرقوها دي تلفوها ضبط مواد تالفة. فتفاجأت فربطت الموضوع، ذكرت انه بنتي كان سبب هذا التقيؤ اللي صارت من وراها العلبة اللي شربت علبة الحليب.
ويؤكد أصحاب الأسواق والمحال المتخصصة ببيع المواد الغذائية من جهتهم أن محال الغذائية في كربلاء قديمة في معظمها، وهي صغيرة من حيث المساحة ولا تسمح بإنشاء مخازن مبردة، فضلا عن أن مشكلة الكهرباء تفشل أي محاولة لإيجاد أجواء خزن مناسبة للمواد الغذائية. بحسب أبو سجاد وهو صاحب أحد الأسواق، والذي يضيف أن بعض المواد المستوردة تتلف بسرعة لأن فترة صلاحيتها محدودة.
يعني زي مثلا تجي الانتاج الإيراني، الانتاج الإيراني الأكسبار ما تتلت شهر، يعني احنا على ما يجي نقله وما عرفوش على ما تجي المواد هاي طار شهر، بقى لك شهرين يهودي يصرف مواد بشهرين. نحكيها واقع يعني خاصة الانتاج الإيراني المواطن يشكي من عنده.
بعض المواطنين أشاروا إلى ظاهرة أخرى قالوا إنها واسعة الانتشار في الأسواق المحلية بكربلاء، وتتعلق بإنتاج بعض العصائر والمشروبات في مصانع شعبية داخل المنازل. بحسب الصحفي حسون الحفار الذي يعتقد أن معامل إنتاج هذه المواد غير صحية،
وحقيقة المشتري العراقي يبحث عن الأسعار الرخيصة، وبالتالي هناك أنواع من العصائر التي تعمل داخل المنازل والتي تفتقر إلى الشروط الصحية المطلوبة. غياب الرقابة الصحية أدى إلى انتشار هذه المعامل بشكل كبير خاصة في كربلاء، وهذه بالتالي تأثر على صحة المواطن. أنا يعني طبيعة الحال لا أتناول هذه العصائر، ولكن إذا احتجت إلى تناول عصير ما أشتري الفواكه وأقوم بعصرها داخل المنزل.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الكرام، سنلتقي مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج، لكن قبل هذا اللقاء نستمع لهذه الأغنية.
صار البكي ممنوع
سنفتح النوافذ بين المستمعين الأعزاء والإذاعة لتجد رسائلكم واتصالاتكم مساحة للمشاركة وإبداء الرأي. سأكون معكم أنا فريال حسين ومعي زملائي المخرجين في برنامج النوافذ المفتوحة كل يوم ثلاثاء، ويعاد بثه يوم الجمعة من كل أسبوع.
مستمعينا الكرام، كل أسبوع يقدم لنا عدد من الشباب العراقيين وبرفقة فارس شوقي حلقة من برنامج كولاج، وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر، كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة سرور،
عمر،
ماجد. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة كأس العالم والشركات التجارية، محطة الشباب وكأس العالم، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة كأس العالم والشركات التجارية. أصدقاء المستمعين، مثل ما نعرف أنه كل ما تصير مناسبة هناك تحفز كبير جدا من قبل الشركات، وتحضر وتهيئ مثل ما نقول، أنه شون تبدي هذه الشركات تستغل هذه المناسبات لتوزيع وإنتاج بعض المنتجات وتنزلها للسوق وتستغل المواطن. دورة كأس العالم تجري الآن في أفريقيا، التبضع صار بشكل مو طبيعي، الكل عنده حافز أن يشتري هذه المنتجات الرياضية، المواد الدعائية الموجودة اللي ترمز إلى البلد المعين المشارك في كأس العالم. طبعا أسلوبه أكيد تجاري، لكن نفس الوقت التعبير عن العواطف واستغلال العواطف واضح جدا في هذه الفترة. نسمع.
طبعا هي كأس العالم حدث مهم يحدث كل 4 سنين، فأكيد تستغل الشركات التجارية لأجل أنه تبيع يعني منتجاتها، أنه يعني ترفع بنتاجها، يعني شغلة رأس مالية تصير، شغلة مادية تصير يعني. فهي هاي كأس العالم، ومن الجهة الأخرى تشوفها هي يعني فد حدث عالمي مهم ورياضي. طبعا
شيء غريب بالنسبة لنا اللي احنا جينا وشفناه هذا، يعني بالنسبة لنا انه ما شايفين بلداننا العربية، وجينا هنا شفناه يعني، وتفاجئنا به وشون احتفالات وشون يحتفلون بهذا الشيء، كتزيين البيوت وتزيين السيارات والشوارع والبنايات وكل شيء زينوها. فيعني شفتها مثل ظاهرة حلوة انه احنا نفتقدها بالبلدان العربية.
عادي يعني، هم الناس يعني اكو اسواق تبيع منتجات رياضية وملابس، واحد يروح يشتري منك ويخليها يعلقها بالبالكون بالعمارة، اي اسلوب دعاية للفريق. هو كل فرصة الشركات تحاول انه تستغلها وتبيع المنتجات مالتها، ان كان يعني رياضية او اي مناسبات اخرى. بس هو لانه حدث كل 4 سنوات يتكرر، فتركز الشركات هذه على الجسم على البيع.
رغم وضع الأزمة الاقتصادية الموجودة الآن في أوروبا، لكن لاحظ أنه هناك أيضا فد شراء، قوة شرائية كلش كبيرة من هذه، ومنافسة، وتلقي كل الشوارع مزينة تكاد تكون، وكل الأزقة وكل البيوت.
حدث يحدث يعني كل 4 سنين، ويترقبوا العالم، يتحضروا للعالم، ومن ضمن هذه التحضيرات هو يعني البشر نفسهم، هم بالبلدان اللي هي مشاركة أو الغير مشاركة، يحتفون ببلدانهم، يحتفون بفرقهم، وبنفس الوقت الشركات اللي تريد تنتفع من هذا الحدث. الأزمة هي موجودة، بس هي شغلة انتقائية، يعني منو اللي يريد يشتري ومنو يريد ينتفع ومنو اللي يريد يصرف، يعني هاي موجودة وباقية، وأصلا كانت يعني بنفس الوتيرة تمشي. بس يعني تبقى أنه هي شغلة تجارية كحدث عالمي يعني.
أكيد هو شيء أكيد تعبر عن حبهم للفريق وحبهم لفريقهم، إذا خاصة إذا الدولة تكون هي فريقها صاعد بالنهايات مع الكأس العالم، أكيد يكون حبهم للفريق مالتهم وحبهم لبلدهم.
لا هاي يعني إذا بالنسبة للتزيين وللشوارع وللإعلام طبعا هذا يعني يعبر عن انتماء يعني انتمائهم وحبهم للوطن وحبهم للحدث اللي دي يصير والمشاركة الماكل بلدان بهذه الدورة وتشوفهم يعني هاي الحب الناتج عن 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 شغلة عفوية شغلة شخصية شغلة يعني ما مدفوعين من جهة معينة ولا مدعومين من جهة معينة ولا مجبورين لأجل أن يسووها وهذا في الترديشن عندهم في التقليد يمرروا من جيل إلى آخر لأجل أنه يكون يعني يكون صفة أو صبغة أنه حبهم لهذا البلد.
حضرتك علقت يعني أيضا بالدنمارك؟
اي طبعا طلعت انا واخواني ورحنا اشترينا يعني اعلام لانه احنا نحس انه احنا عايشين بهذا البلد بالدنمارك. حلو واحد يشارك بهاي المناسبه ويدعم الفريق الدنماركي لان احنا عايشين بالدنمارك.
هاي الشركات تستغل كل مناسبه تجي يوم الحب يوم الام وتستغل هاي الشركات وتنتج بالانتاجات وتنزلها حتى تحرك السوق وحتى تحرك السيوله.
هي مسألة اجتماعية حلوة جميلة انه واحد يهتم بالام يهتم بعيد الحب يهتم بالرياضة فالشيء حلو بس اللي يريد يشتري يشتري اللي ما يريد يشتري ما يشتري. هي اكو عرض موجود بالشارع بالسوق ويعني وحسب الميزانية حسب إمكانية المادية واحد يقدر يشتري.
أكيد أكيد من تدخل لأي محلات هسه بيها دعايات أشياء هواية يعني ما تنوصف أنه ما لعب الطابة وهاي دلالة يعني على أنه الشركات العملاقة هي دا تشتغل هذا الشغل يعني بها اقتصاد يعني اقتصاد بهذا الشيء يريدون يستثمرون هذه الأشياء كلها بواسطة هذا الشيء يعني بأبسط طريقة أنه يريدون يطلعون الفلوس فيدورون هيك شغلات حتى يقدرون يكسبون يعني مبالغ قوية من هذا الشيء.
نسبة بيع الشركات في فترة كأس العالم هي فترة كلش مهمة بالنسبة لهم. كأس العالم كانت تنظم بشكل دوري وكأس العالم كانت تقدم للشعوب عن طريق الحكومات بأنه بلدانها البث المباشر تنظم لهم إياه تجيب لهم إياه بحيث الكل مرتاحين ويشوفون اللعبة. هسه صار الانفتاح وهسه صار هذا العولمة بحيث قنوات هواية تقدر تتبعها انترنت تقدر تقرأ التقارير اليومية يعني أكو هواي شغلات ممكن تقدر توصل إلى الخبر ومن ضمنها هي هاي همنا نسبة من عندها تلعب بها الشركات لأجل أن تبيع وتسوق موادها وبضائعها.
أكيد لأنه يعني هسه صارت عملية التجارة والصناعة تبحث عن مصادر متنوعة جديدة للسوق اللي هي تستقطب بها الناس اللي حتى تروج بضائعها مثلا. الناس بلدان كثيرة مثلا ما مشتركة بالكأس العالم بس يشوف انه هناك محلات مثلا عندهم يبيعون اعلام ومقايلات وزينة شوارعها وحتى في البلدان العربية يعني هي تروج في لبنان في الأردن في كثير من الدول مصر مثلا تبيع اعلام الدول المشاركة بكأس العالم.
أنا حاليا بهولندا أنا حاليا لا ما معلق لأنه إن شاء الله أعلق يعني هذا الشيء أسوي هم أنا أحتفل وياهم لأنه مثل بلدي الثاني يعني هذا صار هولندا وأكيد إذا فازت هولندا راح أفرح بس إذا لو العراق فايز أو صاعد مثلا العراق أو يفوز بهذا الشيء راح أكيد راح أفرح أكثر مثلا. كولاد
الشباب وكأس العالم.
أصدقائي مثل ما نعرف من جيل لجيل تختلف العملية حب كأس العالم. سابقا طبعا احنا كنا نلتم وننتظر كأس العالم في بيوتنا العراقية وفي الظاهرة واحتفالية كبيرة ومنافسة ما بين الشباب. روح الشباب الآن اختلفت بس اكو متابعة واكو تشجيع حتى لو كان مثلا يعني مثلا مو يعني شو نقدر نقول اجنبي عايش في هذا البلد يشجع البلد اللي عايش به وينتمي إليه ويحاول انه يسوي له فد جو رياضي بداخل البيت. نسمع شباب هنا يعني بشكل عام يتبعون كأس العالم وأحداثها حسب ما هو مروج من الميديا من الإعلام، لأنه اللاعب الفلاني وش سوش قول وعنده يلعب شنو حينتج والفريق الفلاني شون حيلعب، فهاي كلها تلعب دور أنه الشباب يقوم مهتمين بالحدث.
عندهم اندماج كرة القدم وكأس العالم خاصة يعني خاصة بهاي البلدان الأوروبية مثلا، عندهم يكون فتشي كلش قوي يعني اهتمام الشباب بي. الكل يعني يهتمون بهذا الشيء يعني ما بيها انه جيل معين هي هاي، بس اكيد هي اختلفت هي، بس حاليا يعني هي صارت هيك مثل ظاهره يعني ظاهره ونسه يعني او تغيير عن الروتين يعني كسر الروتين بهذا الشيء قام يعني قام يصير كره قدم.
هذه في الشيء طبيعي انه يعني هي كره القدم هي الرياضه يعني تقريبا الجسم الشعبيه الموجوده بالعالم كله، اكثر الشباب هم يعني يتابعون كره القدم لانه يتابعون يعني كل واحد عنده مثلا نادي رياضي بيلعب في اوروبا مثلا يشجعه كان في ايطاليا او انجليزي او اسباني، فيتابعون مثلا هذول اللاعب اللي يلعبون بهاي الانديه في من يلعب بالمنتخب شلون جسمه، فاكيد يشجع هذا المنتخب اللي هذا اللاعب اللي يفضله يهتمون بهذا طبعا يتابعون يعني حتى عن طريق الفضائيات عن طريق جسمه الانترنت يتابعون اخبار حتى المدربين والرياضيين.
الشباب كانوا يتابعون الحدث وينجمعون او الأمة يشوفوها ببيت فلاني او بيت فلاني يعني، بينما هسه صارت يعني فتحت الاحداثيات بحيث مو شرط انه الشاب يتابع الكره، ممكن يكون عنده اهتمام اخر، ممكن يكون عنده اهتمام بالرياضات الاخرى او الانترنت او يعني مو شرط انه كل الشباب نحط عليهم صبغه انه دا يتابعون كاس العالم، بس هو يبقى هو حدث عالمي والكل دا يتابعه.
اشوفها على التلفزيون وهي وسيله يعني سهله اشوفها على التلفزيون واحد يشوفها يعني كمجموعه يعني تختلف عن مجموعه واحد يعني يشوفها مجموعه او واحد وحده يشوفها يعني يصل لك واهس او ما يصل لك واهس، فتضطر العالم مثلا تروح للسنتروم او المناطق اللي بيها التجمعات اللي شاشات الكبيره ويقعدون يتفرجون هناك تكون اكثر حماس واكثر جمهور اكثر.
بالنسبه للعراقي ما اعرف، بالنسبه للدول العربيه مقتصره على قناتين بحقوق النقل، وهي هاي شغله يعني ممكن تكون سلبيه لانه ما تمنح الفرصه للشباب يعني العامه انه يتابعون الاحداث اللي مثل هيك تجمع عالمي رياضي انه يتابعوها بطريقه سلسه ويتابعوها بطريقه يعني عاديه يوميا، يعني هذا حدث لا من حق كل واحد انه يتابعه.
بالعراق حاليا ماكو يعني هذا الشيء قليل، وهذا سبب انه الدولة هي بالدرجة الاولى الدولة انه هي تقدر توفر هذا الشيء وما تقدر توفره، فمع الاسف انه ما وفرت الشعب العراقي هذا الشيء، وهذا الشيء بسيط يعني بالنسبة للشعب العراقي بس ما وفرت الدولة.
كان الفريق العراقي مشارك بكأس العالم شان علقت اعلام ونشره بداخل بيته؟
طبعا طبعا، شلون عاد احنا العراقي اذا يلعب لعبة واحدة عادية احنا نعلق اعلام، شوف كيف انه اذا صعد كأس العالم طبعا نعلقه.
من نروح بطولة آسيا شلون كان الشعور؟
وش طلعنا للشوارع يعني احنا تجمعنا كليتنا طلعنا بالشارع وعلامنا وهلاهل ودنابق وش اسمه قلبنا للدنمارك.
لاعب عراقي يلعب في احدى الفرق الدرجه الاولى في هولندا، نشأة اكرم اللي هو يعتبر ثاني محترف عراقي يعني يصل الى اوروبا بعد هوار محمد، ويعني احنا فرحين ويعني فخورين به انه اكو لاعب عراقي وصل الى هالدرجه، ورغم الظروف الصعبه للاعيب يعني المحترفين انه يقدرون ياخذون فرصتهم وهذا، ف يعني احنا كلش فخورين به. كولاج
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة. من تعتقد بكأس العالم يفوز؟
أنا عايش بهولندا فأشجع هولندا يعني هذا فريق المفضل، بس يعني إسبانيا فريق قوي وأرجنتين فريق قوي آخر.
أنا أشجع البرازيل والله إن شاء الله، بس يعني ما راح تصعد يعني للنهاية آخر شيء لأنك فرق هسه نازلة بقوة أكثر من البرازيل، بس إن شاء الله تصعد البرازيل.
هي قوية قوية يعني لأنه صار أكو فد مستوى بالكرة القدم تكنيك وتكتيك ويعني فد مهارات فردية أكو موجودة. والله أنا أشجع الدنمارك
الدنمارك فريق قوي وعنده حظوظ يعني ممكن انه يتقدم على الفرق الثانيه، بس يعني شو نسوي، احنا نشجعه على الباقي، بس هذا بعد طوه هي مدوره.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، مدفع تحياتك.
تحياتي والله للأهل وكل الأصدقاء اللي في شارع فلسطين وكل العراقيين.
محطة تحياتي، مدفع تحياتك. أتمنى لهم يستمتعون كأس العالم، وتحياتي لكل العراقيين والأهل والأصدقاء كلهم. محطة تحياتي، مدفع تحياتك
لكل الشعب العراقي واحد واحد، الكل الواعي.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.